أربعة للبودكاست.
مهدت بإدارتها وحكمها لظهور دولة المماليك في مصر، ويرى البعض أنها أول سلطانة للمماليك، بينما يرى آخرون أنها آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر. وكانت لها مواقف في مقاومة الغزو الصليبي، واستطاعت أن توقف زحفهم للاستيلاء على مصر، لكن حكمها لم يدم طويلا، وانتهت حياتها مقتولة بطريقة مأساوية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلين فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تاريخ على الهامش، من إنتاج شبكة أربعة في موسمنا الرابع تاريخ الخونة، معي أنا حنان محمد. ويلا بسم الله نبدأ. قصتنا لليوم مختلفة تماماً، لأنها تتكلم عن خائنة وليس خائن، واللي هي شجرة الدر، وكيف صارت من أهم الشخصيات النسائية وأبرزها في تاريخ السياسة الإسلامية. بعد ما كانت جارية لأحد ملوك الدولة الأيوبية، وصارت أول امرأة تحكم دولة إسلامية وهي مصر في منتصف القرن السابع الهجري. لكن كيف انتقلت من جارية إلى ملكة لدولة إسلامية؟ وهل تستحق وصفها بالخيانة؟ في البداية قبل ما نتعمق في هذه التفاصيل، خلونا نعرف مين هي ومن فين أصولها. لم يعرف لشجرة الدر تاريخ ميلاد مؤكد، ولكن ذكر بعض المؤرخون أنها ولدت قبل عام 1290 ميلادي بوقت قصير، ويقولون أن اسمها الحقيقي عصمة الدين، واختلف المؤرخون في نسبها، فقال البعض أنها من أصل تركي، والبعض الآخر يقول أنها شركسية أو أرمانية، حيث تقول بعض المصادر التاريخية أنها من أرمانيا الحديثة، وتنحدر في الأصل من القبجان اللي ذكرناها في حلقة الظاهر ببرس السابقة، ويعرفون أيضا بالقبيلة الذهبية، وهم جماعة من أصل تركي يقيمون في حوض نهر الفولغا واللي معروف اليوم بجنوب روسيا، وكمان يقولون إنها استعبدت هناك. وترجح المصادر أن ولادتها كانت عند اجتياح المغول لغرب آسيا، وضموا أبناء قبائل القبجان إلى صفوفهم، وباعوا بعضهم عبيد لأسر حاكمة من ضمنها الأسرة الأيوبية في مصر. وحسب ما ذكرت المصادر التاريخية، إن شجرة الدر كانت جارية ذات حسن بالغ، كما أنها كانت تكتب وتقرأ ولها صوت حسن في الغناء. كانت مقيمة في حرملك الخليفة ببغداد عام 1239 ميلادي، وكان اسمها مقيد بين أسماء الجواري في سجل الرقيق بجناح النساء. وبعد ذلك انتقلت من بغداد إلى مصر، وكان عمرها في ذلك الوقت 11 عاما في عهد الملك الكامل ناصر الدين، فأهديت إلى أكبر بنيه وولي عهده الأمير نجم الدين أيوب، الذي عرف فيما بعد بالملك الصالح، وكان والده قد عينه واليا على حصن حيفا. تطورت علاقتها بالملك الصالح، وكانت هي المفضلة عنده من بين الجواري، وهو اللي سماها شجرة الدر، وأنجبت له ولد، كما أنها عرفت بأم الخليل، لكن مات الصبي وهو صغير. وضمن لها حب الملك الصالح الشديد مكانة رفيعة، فقد كانت رفيقته دائما. وفي عام 1247 ميلادي أراد ابن عم الملك الصالح الاستيلاء على مصر، واستطاع تحقيق ذلك ونفي الصالح إلى قلعة الكرك، ورافقته شجرة الدر في سجنه بقلعة الكرك، وكانت متفانية في ولائها له. وأيضا رافقه عبد تركي يدعى بيبرس، واللي بإمكانكم الاستماع لحلقة السابقة في هذا الموسم من تاريخ الخونة. وبعد مساندتها له في سجنه ومصيبته، تزوج الملك الصالح شجرة الدر وخالف التقاليد السائدة، وحررها ومنحها لقب الملكة، لكنها لم تنجب أبدا بعد ابنها الخليل، وكان الملك الصالح وريث من زوجته الأولى. وبعد ما استشار الملك الصالح شجرة الدر، قام بتجنيد ذكور المماليك واستعاد بهم السيطرة على مصر وضمن ولاء ساكنيها. وبعد استعادته للملك بدأ يوسع حدود إمبراطوريته، وكان شديد الثقة في شجرة الدر، لدرجة أنه في رحلاته يسلمها الملك والإدارة وتنوب عنه في غيابه. وقبل ما نكمل يا مستمعين، خلوني أذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وفي إحدى رحلات الملك لتوسيع الملك، حدث شيء ما لم يكن بالحسبان، وهو غزو صليبي. ولكن المفاجأة اللي ما كان أحد يتوقعها هي إن شجرة الدر قدرت تتصدى لهذه الحملة. والسؤال هنا، كيف واجهتهم؟ وصلت الأخبار للملك الصالح الأيوبي أن ملك فرنسا لويس التاسع توجه لمصر، وكان يقترب من شواطئها بسرعة قائداً الحملة الصليبية السابعة. وفي ذاك الوقت الملك الصالح ما كان في القصر، فأرسلت شجرة الدر أمراً للقائد الأعلى فخر الدين لصد الغزاة الصليبيين حتى عودة الملك، واستطاعت مع الوزير إعاقة تقدمهم لحين عودة الملك الصالح. وتذكر بعض المصادر الأخرى أن الملك الصالح كان في قصره مريضاً، وهذا ما منعه من إكمال تقدمه لتوسع دولته. وشجع الملك الفرنسي لويس التاسع على غزو مصر. والأكيد بين هاتين الروايتين أن الملك الصالح مات في خضم الصراع بين الأيوبيين والصليبيين. وكان لشجرة الدر موقف في هذه الحادثة ينم على حنكة ومهارة سياسية، فقد كتمت الخبر عن الجميع إلا الوزير الأعلى فخر الدين وقلة ممن خصتهم بثقتها. وبعدها أرسلت بجثمان الملك الصالح سرا في سفينة إلى قلعة الروضة في القاهرة، وكانت توصي الخدم بالحرص على إحضار وجبات الملك في مواعيدها، كما أن الطبيب كان يزوره يوميا. ولولا هذا ما كان يستشيرها الملك الصالح. لكن هل تتوقعون أنها اكتفت بهذا الفعل بس؟ ما توقفت هنا بس، بل إنها منعت زيارته وكانت تتعذر بتعبه الشديد وعدم قدرته على مقابلة أحد، كما إنها كانت مصممة على تحقيق النصر على الصليبيين اللي استولوا على المدن الساحلية في مصر. وبالفعل أرسلت أثناء الأحداث إلى ابن زوجها السلطان المعظم توران شاه اللي كان مقيم في حيفا عشان يتولى الملك بعد والده. وكانت قد أبلغت الجند والأعيان أن الملك الصالح نجم الدين قد أوصى بالملك لابنه، وكانت من شدة حنكتها أيضاً إنها تزور توقيع زوجها على المراسيم حتى وصول توران شاه. كما إنها كانت توجه الجيوش لمحاربة الصليبيين اللي استولوا على دمياط وكانوا يتقدمون باتجاه المنصورة. وبعد وصول توران شاه أعلنت نبأ موت الملك الصالح، وأثمرت خطة شجرة الدر ونجحت بإنهاء الحرب وهزيمة الصليبيين، وأسر المصريون الملك لويس التاسع. بعد انتهاء الحرب ثار السلطان المعظم توران شاه على زوجة أبيه شجرة الدر وعلى الأعيان، وكان يسألها عن مال والده، فأجابته بأنها أنفقته على حربهم ضد الصليبيين وتدبير أمور الدولة. وتفاقم تنكر توران شاه لشجرة الدر وغيرها من أعيان أبيه، فخشيت أن يغدر بها فسافرت للقدس. وامتد كره توران شاه حتى شمل أمر المماليك الذين كان لهم فضل كبير في صد الغزو الصليبي. فكر السلطان توران شاه في الخلاص من المماليك، لكنهم سبقوه وتخلصوا منه وهاجموه في خيمته، واستطاع أن يهرب إلى كوخ بالقرب من النيل، فأحرق المماليك الكوخ وقفز توران شاه في النهر فمات جريحا حريقا غريقا. بعدما توفى توران شاه اقترح المماليك أن تتولى شجرة الدر حكم مصر، فعادت وكانت المراسيم تصدر باسمها، وأصدر لها ختم ملكي خاص باسم أم الخليل، وخطب لها في المنابر ودعا لها الأئمة في خطب الجمعة أيضا. ومن هنا صارت شجرة الدر هي أول امرأة تحكم مصر في الدولة الإسلامية. بعد ذلك نقش لها على العملة التي أصدرتها السكة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل، حتى تؤكد صلتها بالأيوبيين عن طريق ابنها وزوجها الراحل الملك الصالح، وتضفي الشرعية على حكمها وصلتها بالخلافة العباسية في بغداد. وأول ما بدأت به بعد تنصيبها ملكة هو تصفية الوجود الصليبي في مصر، وأدارت مفاوضات انتهت بالاتفاق مع الملكة مارغريت لإيقاف الحملة الصليبية السابعة، واتفقتا على تسليم دمياط لها وإعطاء فدية لإطلاق سراح لويس التاسع المأسور بالمنصورة وممن معه من الصليبيين، وفرضت عليهم دفع نصف الفدية قبل رحيلهم والنصف الآخر حين عودتهم إلى بلادهم، وأخذت منهم تعهدا بعدم العودة إلى غزو سواحل بلاد الإسلام. بعد ذلك بدأت شجرة الدر إقامة مشاريع عمرانية وملأت خزينة الدولة بفدية لويس التاسع، وخفضت الضرائب ونصبت المماليك في أعلى الرتب. لكن فكرة تولي امرأة أمر المسلمين لم تكن مقبولة عند الجميع، وهذا الذي أثار بعض من الرعية ضدها، ومن أبرز اللي عارضوا ملكها الفقيه العز بن عبد السلام، كما أنها عارضتها الخلافة العباسية بالعراق ورفضت الاعتراف بها سلطانة على مصر، وغضبت لمقتل توران شاه الأيوبي، وكتب الخليفة المستعصم في بغداد إلى أمراء مصر: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. ولم تعارض شجرة الدر ذلك الرفض لما وصل إليها، بالرغم من أنها لم تحكم إلا 80 يوما، فخلعت نفسها وخططت للزواج بمن يكون واجهة للحكم، وتبقى بذلك الملكة وزوجها السلطان. بعدما هددت الثورة حكم السلطانة شجرة الدر، تزوجت قائد في الجيش يدعى عز الدين أيبك، وكان ممن عرفوا بالبسالة في القتال، فتزوجها على شرط واحد وهو أن يطلق زوجته الأولى التي أنجب منها ابن اسمه علي. مثل عز الدين أيبك السلطة الظاهرة في مصر ولقب بالملك العزيز، لكن السلطة الحقيقية والفعلية كانت لشجرة الدر، وكانت هي التي تتخذ القرارات وتتولى المسائل الإدارية. ولكن بعد مدة مل أيبك من دوره الثانوي في الحكم، وبدأت علاقتهما تتوتر بسبب تصاعد المشاكل وشجارهما حول ما تركه الملك الصالح من أموال. ويعتقد المؤرخون أن شجرة الدر أخفت ثروتها عن عز الدين مخافة من أن يتآمر عليها. هذا يعتبر من أبسط حقوقها كونها ثروتها اللي اكتسبتها وجمعتها. وفي عام 1257 ميلادي قرر أيبك الزواج بامرأة أخرى، زواج يحقق له مصالح سياسية، فذهب وتقدم لخطبة ابنة الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ في الموصل، فاعتبرت شجرة الدر ذلك التصرف خيانة وخافت على حكمها وخشيت خروج العزيز عن سيطرتها وحجرها عليه. وهنا بدأت شجرة الدر تقوم بحركات مضادة لحماية سلطتها المهددة، فأرسلت إلى الملك الناصر في دمشق سراً تعرض عليه التآمر معها لقتل أيبك وأن يتزوجها ويشركها معه في السلطة مقابل تسليمه مصر. لكن الناصر لم يتحمس لذلك وظن أن في الأمر خدعة، وعلم بدر الدين لؤلؤ بأخبار هذا الاتصال بين شجرة الدر والناصر، فأبلغ عز الدين أيبك، فحاول الاحتياط لنفسه من غدر شجرة الدر ونوى قتلها، لكنها سبقته بدهائها وأرسلت في طلبه تسترضيه وتدعوه إلى القلعة بعد أن كان قد هجرها، واتفقت مع خدمها على قتله في الحمام، وحاولت التظاهر بأنه مات ميتة طبيعية بعدما عثروا عليه مقتولا بالجناح. يا لقوة كيدها وجبروتها، لكن في الحقيقة أن عامة الناس لم يصدقوا ذلك وغضبوا وثاروا عليها وخططوا لقتلها. وبعد وفاة أيبك تولى ولده نور الدين علي ذو 15 عاما الحكم، ولقب بالمنصور، وسانده المماليك وصلب قتلة أبيه، وحبست شجرة الدر في البرج الأحمر، ثم سلم المنصور شجرة الدر لأمه زوجة أيبك السابقة التي كانت تنوي الانتقام منها لإبعاد عز الدين عنها وعن ابنها، فأمرت جواريها بإحضارها إلى مسكنها جراً في موكب تسمع فيه شجرة الدر أفحش الألفاظ والسباب والدعاء بالويل، وساقتها جارية ضخمة من جواري أم علي إلى سيدتها، وأحاطت بها الجواري مشيرات القباقب وهي أحذية خشبية ينتظرن أمر السيدة لضربها. أذنت أم علي للجواري بضرب شجرة الدر فضربوها حتى ماتت، ثم جرت أي سحبت بقدميها إلى قمة القلعة ورميت من هناك ولم تدفن. وتقول بعض الروايات أن أم علي أمرت جواريها بهذه المناسبة بخلط الحليب والدقيق مع السكر والمكسرات وتقديمه للناس، وهكذا ولد طبق أم علي ودخل إلى المطبخ المصري وأصبح من أشهر الأطباق في المطبخ العربي. وبعد العثور على جثة شجرة الدر نقلت إلى ضريح كانت قد بنته بنفسها قرب مشهد السيدة نفيسة ودفنت هناك، وشيد لها نصب تذكاري في شارع الخليفة بالقاهرة، وفي محوره محراب من فسيفساء زجاجي مزخرف بزخارف أنيقة، وبه صورة شجرة مبطنة بقطرات من اللؤلؤ على خلفية من الذهب. وهكذا كانت نهاية امرأة طموحة غامرت بكل شيء من أجل السلطة، رغم أنها كانت ذات فكر سياسي مبتكر وجرأة في الحكم، إلى أن ذلك كان سبب نهايتها المفجعة. طيب مستمعين ومستمعات، أنتوا إيش رأيكم؟ لو ما ماتت شجرة الدر هل مثلا راح يتغير التاريخ؟ وهل تؤيدون حكم النساء طالما هناك عينة لديها قوة وقدرة على ذلك؟ أم أنكم ترون أن عاطفتها ستهلكها كما أهلكت شجرة الدر؟ نترككم مع هذه التساؤلات وننتظر إجاباتكم. ولين هنا تنتهي رحلتنا التاريخية من سلسلة تاريخ الخونة، ولا تنسوا تشاركوا الحلقة مع من تحبون. كنت معكم في التقديم أنا حنان محمد، والإعداد محمد الجنادي، والتدقيق والهندسة الصوتية ماريا محمد. انتظرونا في حلقة جديدة. سلام وفي أمان الله.